إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني الذي وصل مسقط صباح اليوم نظيره العماني وسلمه محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. وقال عباس عراقشي إن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متكافئ، لافتا إلى أنه إذا كان الطرف المقابل قد حضر بالنوايا نفسها فستكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمهد لمسار تفاوضي جاد. وثمن الدور الذي تلعبه سلطنة عمان تجاه قضايا وتطورات المنطقة. بدوره وصف بدر البوسعيدي العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بالمتميزة، معربا عن شكره لطهران على اختيار مسقط لاستضافة هذه المحادثات المهمة. للمزيد من القراءة في هذه المفاوضات نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي حكم أمهز.
هذه المفاوضات لن تبحث مباشرة في موضوعات معينة، بل ستحدد إطارا عاما لبدء هذه المفاوضات، بمعنى أنه كيف ستجدول المباحثات، ما هي النقاط التي ستبحث، آلية المباحثات إلى آخره، النقاط التي لن تطرح في هذه المفاوضات، يعني الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عمليا سيكون البحث في الإطار العام، والأهم فيه هو جدول أعمال الإطار. يعني بمعنى هناك الآن صراع في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين التيارين، التيار الذي يقوده المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف، وهو الذي يقول أنه لابد أن نقدم شيئا لإيران جاذبا على المستوى الاقتصادي وعلى غير المستوى الاقتصادي حتى تلين مواقفها فيما يتعلق بموضوع البرنامج النووي والوصول إلى نتائج في المفاوضات. هناك الفريق الآخر، إذا صح التسمية أن نسميه الصقور، يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو الذي يقول أنه لابد أن نتشدد ونكون يعني قاسين في المواقف مع إيران في المفاوضات. لكن ويتكوف يعتبر أنه في حال تم الضغط على إيران فإن إيران قد تنسحب من المفاوضات مباشرة، وهذا ما لا يؤدي إلى نتائج. لكن بطبيعة الحال حتى الآن الإدارة الأمريكية، يعني إدارة ترامب، لم تحدد بعد موقفها. أنا أميل إلى ويتكوف، يعني أن تتجه إدارة ترامب إلى ويتكوف بناء إذا صدقت نوايا يعني ترامب، بناء على الرسالة التي بعث بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة، وقال فيها أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادتي مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة، خطوة كبيرة من أجل السلام والتسوية مع إيران في المنطقة. عمليا هذه الجملة قد تعني أنه أنا مستعد لأن أقدم تنازلات يعني فيما يتعلق بموضوع المفاوضات. وختم رسالته بالقول أنه السلام يصنعه الأقوياء ولا يصنعه الضعفاء، بمعنى أنه يقول أنه نحن نعرف أننا نفاوض إيران كدولة قوية. الوفد الإيراني تمتع بصلاحيات واسعة يمكن أن يقرر من خلالها ما سيجري في المفاوضات مباشرة دون العودة إلى الحكومة. وأيضا أعطي أوامر بأنه في حال تطرق الوفد الأمريكي إلى خطوط حمراء ممنوع أن تبحث في المفاوضات عليه أن ينسحب مباشرة من المفاوضات.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران وصلت إلى مستوى متقدم من القدرات الدفاعية، حيث باتت تنتج أكثر من 900 منظومة دفاعية وتسليحية متنوعة، وذلك بفضل جهود المتخصصين الإيرانيين في الصناعات الدفاعية. وقال العميد رضا طلائي خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لتحرير مدينة قصر شيرين الحدودية والتي شارك فيها وفد عراقي، قال إن حضور هذا الوفد يحمل رسالة مفادها أن الحرب التي اندلعت ذات يوم بين البلدين كانت نتيجة تدخلات خارجية تهدف لتحقيق مصالحها وتأجيج العداء بين الشعبين. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية باتت تمتلك أحدث المعدات الدفاعية، مشيرا إلى أن إيران حققت قفزة علمية على المستوى العالمي. وصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم 26 من عودة العدوان. وأعلن جيش الاحتلال أنه استكمل السيطرة على محور مراج الذي يفصل بين رفح وخان يونس بطول 12 كيلومترا، وعزل مدينة رفح بشكل كامل عن باقي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما تجاوز عدد الجرحى 120، مضيفة أن 80 عدد من الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات. ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اقتراب غزة من الجوع الشديد للغاية، فيما شرفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، وذلك جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر. وقالت الوكالة إنه مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع فإن كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد. وأضافت أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع ارتفاع كبير في أسعار البضاعة المتوفرة بغزة خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الرضع والأطفال ينامون جائعين. وأكدت الأونروا ضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بالقطاع ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق. أصدرت قاضية أمريكية قرارا يمنح السلطة الأمريكية الحق في ترحيل الناشط محمود خليل قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين مع بقاء إمكانية تقديمه طعنا في القرار البقاء في الولايات المتحدة. وأصدرت الحكومة الأمريكية الخميس الفائت رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو بناء على أمر من قاضية إدارية تطالب بتقديم أدلة لتبرير ترحيل خليل. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب خليل أدى دورا في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية على حد قوله. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بما فيها بلدة الدوحة غربا والخضر جنوبا. وأفادت مصادر محلية إصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر، كما أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بقنابل الغاز السام في أحياء البلدة القديمة ومنطقة السهل. وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 75 ولليوم 62 على مخيم نور شمس وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني واعتقالات. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: عراقشي يسلم نظيره العماني محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والأونروا تؤكد أن القطاع يقترب من الجوع الشديد. القضاء الأمريكي يسمح بترحيل ناشط فلسطيني بسبب دفاعه عن أهالي غزة وتنديده بالصهاينة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الشهيد بساح الكفاح. من عتم الليل يأتي يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحين. فمن عتم الليل يأتي يأتي الصباح. لنا الله. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله. وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله. ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وندية لحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومآلات الصراع. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع وحصار رفح؟ هل تضع موجات الاعتراض في جيش الاحتلال حدا للعدوان؟ وماذا في الحديث عن اقتراب فرص الحل في غزة؟ إذن سنبقى وإياكم في لقائنا تحت عنوان غزة ومآلات الصراع. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. كرة نار تحاصر بنيامين نتنياهو وتهز كرسي حكمه، لن ينفع معها سياسة الهروب إلى الأمام، فالأصوات التي ترتفع اعتراضا بل تمردا على الحكومة من داخل الجيش يزداد صداها، وإن كان بمسمى الاحتياط. من البر إلى الجو فالبحر تكبر العريضة المعترضة التي تلتف حول عنق بنيامين نتنياهو مطالبة بوقف الحرب التي يخوضها على غزة لأسباب شخصية لا استراتيجية كما يقولون. أما قول نتنياهو المرتبك إلى أبعد الحدود فهو أنهم زمرة صغيرة ضارة تتحرك بتوجيه جمعيات ممولة من الخارج بهدف إسقاط الحكومة، كما قال. إذن حرب NGO، كما يستغبي نتنياهو جمهوره محاولا الشرح لهم أن ما يجري مؤامرة خارجية على حكومته، بما لا حاجة ولا اضطرار لكي يشرح لأحد أو يبرر جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في عموم غزة والضفة، ما دام أن الأمة التي من المفترض أنها ولية الدم في صمت عميق، والراعي الأمريكي عند دعمه غير المحدود لكل الأجرام، وحقيقة التفلت الصهيوني من كل القوانين الدولية والإنسانية. وبينما تتواصل كرة الاعتراض الدحرجة داخل قوات العدو برفض الحرب، تتواصل كرة النار على غزة. وبحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الشهداء منذ 27 أكتوبر 2023 نحو 51,000 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 116,000 مصاب. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
وسط صمت مطبق تتساقط براكين من الجحيم على رؤوس الأبرياء في قطاع غزة، وبصدورهم العارية يواجهون أسلحة فتاكة.
من وين طلعتوا هذا؟
بقى مفقود الولد.
في اليوم 25 من استئناف الجيش الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، تتواصل المجازر الوحشية بحق المدنيين، مستهدفة مناطق مكتظة بالسكان ومراكز النزوح، كان آخرها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث أسفرت الغارات عن استشهاد 38 مدنيا وإصابة 85 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.
موجودين صراخهم قبل شوية، راحوا صراخ الأطفال خلص استشهدوا، لأنه ما فيش معدات تساعدنا على عملية انتشال ما يمكن انتشاله من الإصابات.
مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة قال إن معظم الجرحى يصلون إلى المستشفيات وهم بحالة حروق كاملة، مطالبا بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
اسمع، مدافع غير مدافع مش خايفين،
تصعيد يتزامن مع تهديدات وزير الحرب إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في جميع أنحاء القطاع، ما لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الصهاينة. جاءت تهديداته خلال زيارة ميدانية في محور مراق الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوبية قطاع غزة. ويعمل جيش العدو على تحويل المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا ومحور مراق في جنوب قطاع غزة، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحاذية لها إلى منطقة عازلة يعتزم العدو ضمها بعد أن طرد السكان من هذه المنطقة الذين كان يبلغ عددهم حوالي 200,000 قبل بدء العدوان على قطاع غزة.
We'll be right back.
إذن تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليها في هذه اللحظات. وننتقل لمزيد من التفاصيل في إطار حديث اللقاء عن غزة ومآلات الصراع عند استضافتنا للناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى. تحية طيبة لكم أستاذ محمد، حياكم الله وشكرا لهذا الحضور معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم.
أهلا بكم سيدي الكريم. التصعيد في العدوان سيد الموقف أستاذ محمد في قطاع غزة، وحصار مطبق على رفح كما هي الحال على كامل القطاع طبعا. إلى أين يتجه العدو في عملية التصعيد هذا، وماذا عن حصار رفح؟
أولا تحية لكم ولكافة المستمعين الكرام ولشعبنا الحر الأبي الصامت وللمقاومين الثابتين في مختلف ساحات الإسناد.
بارك الله.
لابد من التأكيد على أن الاحتلال منذ أن عاد للحرب في 18 مارس وهو يمارس أبشع أنواع القتل والإبادة والإجرام، وعاد ليعلن حرب عسكرية وحرب إبادة لا حرب عسكرية يستهدف فيها الكل الفلسطيني والحياة في قطاع غزة. ما يحصل الآن في قطاع غزة صعب على كافة المستويات. نحن نتحدث عن مجاعة بكل ما للكلمة من معنى، نتحدث عن شح في مصادر المياه، فقط 15% أو أقل هي الموجودة الآن في قطاع غزة، وكذلك على كافة المستويات الأخرى ومستوى التقطيع بين المناطق والإجرام المستمر. هذا كله في ظل الصمت العربي والإسلامي، وفي ظل كذلك التخاذل على مستوى المؤسسات الدولية التي لم تحرك ساكنا. الاحتلال اشترى الحرب لعدة أهداف، وهذا يجب أن يكون واضح للجميع. أولا على مستوى إعادة ترتيب الوضع الداخلي الذي يذهب إلى الانفجار ويزداد توترا وتصعيدا في كل يوم، وثانيا هو تحقيق حلمه في اجتثاث المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني. وهذا ما كان الاحتلال يصل إليه خلال كل الفترة السابقة. المقاومة ظلت حاضرة وموجودة، والشعب الفلسطيني يؤكد في كل يوم أنه ليس ذاهب ولن يذهب إلى التهجير. إذن نحن أمام واقع صعب. ما كان الاحتلال يعود لكل هذا الإجرام لولا حالة الموت السريري وحالة القتل المستمر. وأمام كل ذلك نحن نؤكد بأننا كمقاومة لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرط، وكهذه المجازر لن تزيدنا إلا تمسك بشروطها، لأننا نريد أن نعيد الحياة حقيقة لأهلنا في قطاع غزة ونوقف الإبادة، لا أن نسلم الأسرى دون دفع الثمن.
نعم. في ظل التصعيد على القطاع أستاذ محمد، يعني حديث يدور في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة، والمقاومة تحذر من إشاعة التفاؤل طبعا، ما الذي يدور اليوم حيال صيغة الاتفاق الجديد؟ ماذا في التحذيرات يعني من قبل المقاومة حيال التفاؤل؟
نعم. أولا بالنسبة للمفاوضات، المهم أن يفهموا الجميع بأنه كل ما كان يقدم من قبل الوسطاء وحتى من قبل الإدارة الأمريكية كان الاحتلال ينسف ويقول في كل مرة بأني لن أوافق إلا على اتفاق مكتوب بيد إسرائيلية ويحقق الطموحات والأوهام الإسرائيلية، وهذه صفعة لكل الوسطاء وللإدارة الأمريكية بنفسه. والاحتلال يريد صفقة دون أن يدفع الثمن، دون أن يذهب إلى المرحلة الثانية التي يوجد فيها الالتزامات السياسية. إذن هو يريد إخراج الأسرى دون أن يكون هناك أي ضمانات وقف إطلاق النار أو انسحاب قوات الاحتلال، لأن يأخذ الأسرى ويعود لغيه ولقتله وإجرامه. ولذلك المقاومة تؤكد أن كل المرونة والإيجابية التي تقدمها هي ستستمر في تقديمها، ولكن ضمن ضوابط محددة دون أن تمس بالشروط الأساسية، وهي وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ومسألة البروتوكول الإنساني وغيرها من النقاط وإعادة الإعمار. الآن ما يحصل، ما هو مستجد، هو مقترح مصري، لن أدخل في تفصيله الآن للإعلام، ولكن ما أؤكد عليه لحضراتكم بأن هذا الاحتلال قام بوضع تعديلات وقال بأنه يريد أن يخرج عدد أكبر من الأسرى مقابل فقط وقف القتال ودخول بعض المساعدات، ليس مقابل ضمانات بوقف العدوان أو الذهاب لمرحلة ثانية. نحن نضغط كمقاومة لأن يكون هذا الاتفاق متمم لبعضه البعض وعلى مستوى مراحل يفضي إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الشروط التي نريدها. الأسرى الأحياء هم في أيدينا، في كل يوم يكون هناك في إطلاق نار وقصف، يمكن لهؤلاء الأسرى الصهاينة الجنود في قطاع غزة أن يقتلوا برصاص قوات الاحتلال وبقصف هذا الاحتلال. وكما هناك واقع صعب على أهلنا في قطاع غزة، كذلك الواقع الصعب هو على هؤلاء الأسرى كذلك. نحن كمقاومة لن نفرط بالشروط الأساسية التي وضعناها، وأي صفقة سنذهب إليها ستكون هذه الصفقة مقابل أولا إخراج أسرى فلسطينيين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ثانيا أن يكون هناك ضمانات دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر دون تقييد أو شروط، وكذلك يعني أن يكون هناك ضمانات وقف إطلاق النار وأن يبدأ الاحتلال بالانسحاب. يعني الاحتلال الآن في خضم الحديث عن هذه الصفقة يعلن عن احتلال محور موراج أو يعني بناء هذا المحور، وهو مستوطنة سابقة كانت موجودة في قطاع غزة قبل عام 2005 عاد الآن لاحتلالها ليفصل بشكل كامل، رفع كل المناطق في قطاع غزة خاصة عن خان يونس ويحاصرها من أربع جهات تمهيدا لتحقيق حلمه بتهجير أهلها أو أن يقتل أهلها بأرضهم يعني في رفح. هذا ما يسعى إليه الاحتلال، وبالتالي نحن كمقاومة فلسطينية على قلب رجل واحد مع إخواننا في حركة حماس وباقي الفصائل متجذرون مصممون على تحقيق الشروط الأساسية التي نريدها.
نعم، في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد على القطاع أستاذ محمد، يعني ترتفع صرخة الاعتراض داخل جيش الاحتلال من مغبة استمرارية الحرب، فلسطينيا كيف يمكن تناول الاعتراض على استمرارية الحرب داخل قوات الاحتلال؟ هل يمكن التعويل على ذلك؟
لك هذه مسألة نقاط، نحن نعول على مجموعة من النقاط الأساسية، وبالتالي بطبيعة الحال نعم أن يكون هناك إشكالية داخلية طفت إلى السطح بسبب ثبات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. ما كان الاحتلال ليعيش هذه الأزمة حتى على المستوى الإعلامي لولا حالة الارتباك الكبيرة بسبب الفشل في الميدان على المستوى العسكري. نعم هو يؤلمنا على المستوى الإنساني بقتله لأهلنا لأطفالنا لنسائنا، ولكن هو يفهم بأنه على المستوى العسكري لم ينجز بتحقيق أهدافه، إن كان باجتثاث المقاومة التي أطلقت اليوم الصواريخ من نقاط أصلا قوات الاحتلال الموجودة فيها، أو استمرار عملية شجاعية التي قامت بها سرايا القدس أو العمليات الأخرى التي قامت بها المقاومة من مختلف فصائلها. إذا نتحدث عن حضور المقاومة كذلك الأسرى هم في قطاع غزة، ومن خرج منهم خرج بموافقة المقاومة وضمن شروط المقاومة. الاحتلال إذا فشل، هذا الفشل هو السبب الرئيس في هذه التداعيات والإشكاليات التي يعيشها هذا الاحتلال وهذه الأزمة. هذه أزمة ضاغطة، نعم المقاومة تعتبرها من أحد النقاط التي تضغط على إدارة نتنياهو التي تريد أن تستمر في هذه الحرب دون سقف وبحرب مفتوحة. ما نؤكد عليه كمقاومة بأنه الاحتلال عليه أن يفهم بأنه لن يحل إشكالياته الداخلية ولن يستطيع أن يحقق حلمه بالتهجير، وعليه أن يذهب إلى صفقة تخرج الأسرى من قطاع غزة بشروط المقاومة وتعيد لإقصاء غزة الحياة. يعني غزة الآن تعيش حياة صعبة جدا على كافة المستويات، نتحدث عن غلاء أسعار بنسبة 500%، نتحدث عن مجاعة، نتحدث عن المعدات الطبية الموجودة هي فقط 5% والمستلزمات من مجمل ما هو مطلوب، وبالتالي كل هذه الظروف الصعبة يجب أن يتم التعاطي معها بشكل إنساني، وندعو الجميع إلى تحمل هذه المسؤولية.
نعم.
وبالتالي نعم هذه الإشكاليات الداخلية هي إشكاليات تضغط على إدارة نتنياهو وتؤكد بأن المجتمع الصهيوني بين قوسين يفهم بأن هذا الاحتلال يعيش فشل وراء فشل، وكذلك الضربات، أريد أن أؤكد بأن الضربات المستمرة من اليمن العزيز هذه الضربات تؤثر على المستوى الداخل، ويفهم هذا الداخل من خلال ضربات من اليمن وعدم عودة المستوطنين إلى الشمال والظروف الصعبة للمستوطنين إلى غزة بأنه لا أمل في الحياة في داخل.
نعم، سأتوقف عند هذا الأمر إسناد يعني غزة من قبل اليمنيين، لكن دعوتكم للجميع لكي يتحملوا المسؤولية، يعني ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية؟ هل تعيد النظم والأنظمة المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذا النظم؟
لك من الواضح أن هذه الأنظمة المطبعة هي سلمت كل أوراقها للاحتلال، ولكن ما نقوله بأنه سابقا كان البعض يظن بأننا نطالب هذه الأنظمة بالتحرك للدافع عنا كشعب فلسطيني، ولكن بالعكس نحن نطالبها بالتحرك للدافع عن نفسها. أما الشعب الفلسطيني فهو يدافع عن كل الأمة في جدارها الأخير أمام آلة القتل التي تريد أن تتوسع، وهذا الاحتلال الذي يريد أن يسلب كل خيرات الأمة. وبالتالي عندما يخرج الاحتلال بخطاب يؤكد فيه ومن خلاله بأنه ذهب للسيطرة والتوسع ويقصف بسوريا ويحتل فيها ويقصف في لبنان ويقصف في اليمن وكذلك عبر الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، إذن هو يمس بالأمن القومي لكل الدول العربية والإسلامية. وبالتالي هل ستتحرك هذه الحكومات أم أنها فعلا تعمل لدى هذا الاحتلال وهي شريكة لهذا الاحتلال. هذا ما سنراه في الأيام القادمة في أي القمة العربية الأخيرة، كان هناك موقف رفض للتهجير ولكن لم يذهب أحد نحو إجراءات عملية ميدانية فعلية تؤكد مصداقية هذا القرار برفض التهجير ورفض يعني المشروع الصهيوني في المنطقة. وحد اليمن وحدها قوى المقاومة في المنطقة هي التي قالت لا. بالنسبة لهذه المنطقة ولدول المنطقة ولشعوب المنطقة، نحن نقول بأنه خلال معركة طوفان الأقصى انقسمت هذه الأمة إلى ثلاث أقسام، منهم من ضحى وقدم الغالي والنفيس وقدم القادة وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله، إن كان في الجمهورية الإسلامية في إيران وإن كان في لبنان وإن كان في اليمن وإن كان في العراق، كان هناك تضحيات عظيمة وكبيرة جدا. يعني الشعب اليمني بعد إجرام وحرب كانت حرب ظالمة عليه لم يستطع حتى أن يضم جراحه، ولكن ذهب وقاتل وأكد انتماءه لهذه الأمة. هذه تضحيات عظيمة. نحن نؤكد بأن الآن جبهة إسلامية واحدة تقاتل في هذه المنطقة، وأكدت بأن هذه الثلة المؤمنة قادرة على التغيير وقادرة على الثبات وهي ملتزمة بأهدافها. الفئة الثانية هي الفئة التي لم تتحرك إلا قليلا للأسف، عبر تحرك هنا وتحرك هناك، بعضها تحركات صادقة. ولكن نقول لهؤلاء لشعوبنا العربية والإسلامية التي اتفت بالمقاطعة الاقتصادية النسبية أو التحركات يعني بين الفينة والأخرى، بأنه التضحيات كبيرة في قطاع غزة والمجازر المستمرة وأشداء الأطفال والنساء والشيوخ والمجاعة في قطاع غزة تتطلب أن يكون هناك تحركات على هذا المستوى. لا نقول لكم أن تقدموا قادتكم شهداء أو أن تقدموا كما قدم المحور، ولكن على الأقل أن تبقى الشوارع مكتظة بالذين يهتفون أن فلسطين هي القضية المركزية ويحاصرون سفارات ومصالح الدول الداعمة للكيان الصهيوني، وأن يكون هناك تحركات جدية وفعلة. أما القسم الآخر والفئة الثالثة فهي فئة من ارتهن للاحتلال بكل ما للكلمة من معنى، وحتى منع يعني سماءه من أن يتم استخدامها لقصف هذا الكيان، وفتح مجال الجو لطائرات الاحتلال التي تقصف فيها المنطقة. هؤلاء اختاروا جانب الاحتلال، دعموا الاحتلال بجسر البري، وأبدا ليس هناك رهان عليهم، ولكن نراهن على الشعوب الحرة بأن تنتفض ضد هذه الحكومات وأن تعلن القيامة. هذا ما يستحق الشعب الفلسطيني الذي ضحى ويدافع عن كل الأمة في جدارها الأخير ويدافع عن مقدسات الأمة وخيرات الأمة. هذا هو المطلوب الآن. نحن لا نطالب بالبكاء على الأطلال، بل نطالب بالعودة إلى الاشتباك المستمر. هذه حرب إبادة مفروضة ضد الكل في هذه المنطقة، ضد كل الإسلام، وكأنهم يريدوا أن يحاصروا محمد صلى الله عليه وآله في الغار ويمنعوا الرسالة بأن تكون حاضرة وموجودة. بالتالي نحن ندعو الجميع إلى أن يكون حاضر وأن يقوم دوره وأن يقوم بواجبه دفاعا عن الأمة وليس فقط دفاعا عن الشعب.
أحسنتم، بارك الله بكم. الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى، كنتم معنا، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
شكرا لكم،
بارك الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في لقائنا هذا. وفي جولة أخبارنا طبعا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث فرضت حرب الإبادة على نساء غزة أعباء كبيرة ومواجهة ظروف قاسية وصولا إلى العمل في مهن شاقة لتلبية احتياجات عائلاتهن وأبنائهن. المزيد من التفاصيل في هذا الشأن في سياق تقرير الزميل رأفت سعيد، نستمع إليها.
ربيتهم من نوراني، تعبت وشكيت وارتميت وعجزت طمن شبتهم شباب وفجأة بلقت بكتنوم اليوم.
هذه إحدى صور معاناة النساء في غزة. تعمل هذه السيدة تحت شمس حارقة وأمام نار متوهجة، علها تحظى بما يسد رمق أفراد عائلتها الممتدة.
ماما بقى عندي ولدين يصرف علي يوفروا له كل حاجتي عندي، فاش انا قدوم مش عندي، انجبرت اقعد في الشمس واخبز، ويا ريت نظني اخبز واخذل كل الناس، بس يا والله خليها لاولادي خليهم عشان بيسندوني.
اما هنا فاختارت رحاب ان تقف على عربة صغيرة لبيع الملابس، كانت ملاذها الاخير لتوفير قوت يومها.
عندي بنت مريضة مضطرة انه بامبرز، انت عارف يعني باكيت البامبرز 150 شيكل، يعني انا كيف بدي اوفر لها؟ طيب انا بدي عندي اولاد كل يوم بدك مصروف، يعني فيش حد برحمك في الظروف هذه، يعني بدك تضطر غصب عني انه انا اطلع اعيش اولاد اصرف عليهم.
وتعددت صور معاناة المرأة الفلسطينية التي حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على العائلة حتى لو اضطرت للانخراط في أعمال لا تناسبها.
فاضطرت المرأة الفلسطينية إلى الرضوخ والعمل في العديد من المشاريع التي كانت فيها بمجالات صعبة بالعمل بها للمرأة المعيلة والمرأة نفسها الفلسطينية، فاضطرت أن تعمل في الحراسة والأمن وما إلى ذلك.
معاناة النساء في غزة مزدوجة فردية وجماعية، لكن بعضهن لا يمتلكن رفاهية التكيف مع الواقع فيخضن الصعبة في محاولة تغييره.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اقتحامها أو اقتحاماتها في مختلف أنحاء الضفة، تزامنا مع تواصل العدوان على مدينتي جنين وطول كرم ومخيماتها التي تشهد منذ أكثر من شهرين أعمال تجريف وتدمير ممنهج للبنى التحتية وإحراق للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال مساء الجمعة خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في أحياء المنطقة الغربية ووسط البلد وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة طفل برصاصة في القدم، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. وفي جنين أحبتنا الكرام، داهمت قوات الاحتلال منزلا في حي جبل أبو ظهير في مدينة جنين وفتشته وسرقت منه مبلغا كبيرا من المال قبل انسحابها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربي جنين حيث شنت عمليات دهم لمنازل المواطنين في هذه المنطقة. يستمر العدوان الاحتلال أحبتنا الأكارم على مدينة ومخيم جنين لليوم 81 على التوالي، مخلفا 36 شهيدا وعشرات الإصابات وعشرات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا. كما في هذا الإطار صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على مدينة طول كرم ومخيميها من خلال تنفيذ حملة مداهمات للمباني السكنية وأخلاء سكانها منها بالقوة واعتقال شابين، هذا وبالإضافة إلى مواصلة أعمال التجريف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية. وفي سلفية اقتحمت قوات الاحتلال مساء الجمعة بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واحتجزت عددا من المواطنين بالقرب من مول قراوة. وفي خطوة وصفت بغير المسبوقة، أفادت اللجنة الإعلامية في طول الكرم بأن قوات الاحتلال أفرغت قبل 3 أيام شاحنة كبيرة محملة بالخنازير البرية في منطقة إسكان الموظفين بضاحية إكتابة، مما أثار مخاوف من استخدام هذه الحيوانات كوسيلة لترهيب السكان وإلحاق الضرر بالممتلكات. طبعا وفي سياق التصعيد، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في بيت لحم مستمعين الأكارم، بما في ذلك بلدة بيت فجار التي تمركزت في أحيائها الغربية ووسط البلد، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب بجراح في هذه المنطقة من الضفة الغربية. إلى القدس أحبتنا الأكارم، حيث في القدس أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات وقيود قوات الاحتلال داخل مدينة القدس. ومنع العديد من الشبان طبعا من الوصول إلى المسجد. كما وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في الجمعة الثانية من شوال والتصدي لتصعيد جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى بعيد الفصح العبري. في السياق أيضا قررت قوات الاحتلال إبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك في عقاب إدانته للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة. واستجوبت قوات الاحتلال الجمعة خطيب الأقصى محمد سليم وسلمته أمر إبعاد عن المسجد لأسبوع قابل للتجديد أثر إدانته للعدوان على قطاع غزة في خطبة صلاة الجمعة. كما وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم عند أحد أبواب المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة وأقتادته إلى أحد مراكزها في القدس حيث جرى استجوابه. وهذه طبعا ليست المرة الأولى التي تبعد فيها قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى، إذ سبق وإن أبعدت أكثر من مرة الشيخ أكرم صبري خطيب المسجد الأقصى عن المسجد لفترات متفاوتة. في كيان الاحتلال أحبتنا الأكارم تتواصل دائرة المعترضين على استمرار الحرب في غزة بالاتساع داخل كيان الاحتلال، وانضم المئات من جنود الاحتياط ووحدة الاستخبارات العسكرية والأطباء العسكريين من قوات الاحتياط إلى الموقعين على العريضة الاحتجاجية وسط توقعات بانضمام الأقسام والمزيد من الأقسام العسكرية والأمنية إليهم. في تعليق أظهر حجم الإرباك حيال اعتراض قوات الاحتياط، اعتبر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن عريضة الاحتجاج هي رسالة ضعف أمام أعداء كيانه، واصفا المعترضين بالزمرة الصغيرة الضارة التي تتحرك بتوجيه جمعيات ممولة من الخارج بهدف إسقاط الحكومة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
انفجرت أكبر الكوابيس في وجه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مع ظهور بداية التمرد في الجيش من خلال رسائل المعترضين على الحرب في غزة واتهامه بأنه يديرها لأسباب شخصية وليس لمصلحة قومية، وهو الذي عمل جاهدا للسيطرة على الجيش والقوى الأمنية من خلال إقالة وزير حربه السابق يوآف جالنت وعين وزيرا مطيعا له كإسرائيل كاتس، وأيضا بعد إقالة رئيس الشباك رونين بار وغيره الكثير من القادة الكبار في سبيل السيطرة على الكيان والجمهور الصهيوني على حد سواء.
بعد رسالة الطيارين التي أحدثت عاصفة نكشف عن رسالة للبحارة الذين وقعوا على رسالة شبيهة تدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لإطلاق سراح المختطفين. وورد في الرسالة أن هدف الحرب استعادة المختطفين وترميم الأمن لم يتحقق في هذا الوقت، وأن الحرب تخدم مصالح شخصية وسياسية وليس مصالح أمنية، ويجب إعادة الأمن من دون تقويض الديمقراطية والمبادئ الأساسية التي نشأنا عليها، وهذه ساعة اختبار إضافية.
الضرر الذي تحققه رسالة الطيارين هو ضرر محدود عمليا لكنه كبير جدا معنويا، وأنا متفاجئ ومحبط من موقف قائد سلاح الجو بتسريح الموقعين على الرسالة، وأعتقد أنه ارتكب خطأ كبيرا، وأعتقد أنه كان بإمكانه الاستفادة من هذه الرسالة.
الأوساط الصهيونية وصفت رسائل الاعتراض هذه من قبل ضباط في الجيش بأنه كرة ثلج ستكبر مع الأيام وستتسبب بأضرار كبيرة، وأنها كشفت عن تأييد واسع لدى الجمهور الصهيوني، وهو ما سيعقد خطط نتنياهو الذي كان يريد الذهاب بعيدا لتحقيق هذه الخطط.
عدم الامتثال للخدمة ستتحول إلى تهديد استراتيجي لأنه ستصدر المزيد من هذه الرسائل، وحماس ترى ذلك بالمقابل وترى أن الجيش يسرح المئات وربما آلاف جنود الاحتياط من الخدمة والذين لم يتم استدعائهم بعد، وهذا سيتحول إلى كرة ثلج كبيرة جدا، لذا إن لم نقطع هذا الأمر في بدايته فسيتسبب بضرر أكبر.
وبات السؤال الملح بحسب أوساط العدو، كيف يمكن أن تستمر الحرب في حال كان هناك اتفاق مرحلي مع حماس؟ وكيف سيستأنف القتال بعد الأعياد اليهودية في ظل هذا التمرد الذي سيتسع مع الأيام المقبلة؟
نحيي الزميلة رأي فرحات على تقريرها هذا مستمعينا الكرام. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الجمعة عن استهداف حاملات الطائرات الأمريكية رومان والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر بعملية عسكرية مشتركة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الاستهداف جاء باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا، تستمر القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في استهداف القطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان. وقد استهدفتها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة ومن خلال استمرار عملياتها الدفاعية فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية، وأنها بعون الله مستمرة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر وفي البحر. إن القوات المسلحة لتحيي أبناء شعبنا اليمني العظيم لخروجهم المليوني المشرف في ميدان السبعين وفي كل الميادين، تأكيدا على رفض العدوان الأمريكي ومواجهته والتصدي له جهادا في سبيل الله، وتأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وسيدرك العدو عاجلا أم آجلا أن شعب اليمن الصامد المجاهد لا يخضع ولا يركع إلا لله العزيز الجبار، عليه نتوكل وبه نستعين، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 13 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 11 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وكانت مسيرات مليونية خرجت في ميدان السبعين بصنعاء وأكثر من 450 ساحة مركزية وفرعية في 14 محافظة يمنية، نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته ودعما للقوات المسلحة اليمنية تحت شعار جهاد وثبات واستبسال، لن نترك غزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
هبة يمنية مليونية جديدة فاض بحشودها أكثر من 900 ميدان وساحة في العاصمة صنعاء والمحافظات، إيدانا باستئناف الشعب اليمني لأنشطته التعبوية المساندة لغزة. جهاد وثبات واستبسال، لن نترك غزة، هو عنوان خروجه المليوني 68 منذ بداية طوفان الأقصى.
أكثر من 900 ساحة خرجت اليوم تستقبل الجموع لتؤكد موقفها الثابت والراسخ مع فلسطين، مع غزة، مع محور المقاومة حتى آخر قطرة من دمانا. نحن عندما يختلط الدم اليمني بالدم الفلسطيني بالدم اللبناني نؤكد واحدية الموقف وواحدية المبدأ وواحدية الجهاد.
ويأتي استئناف الشعب اليمني لخروجه الأسبوعي بالمسيرات المليونية ولكافة الأنشطة التعبوية بعد انقضاء شهر رمضان، تعزيزا لموقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته، وتأكيدا على فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أي من أهداف عدوانها المتواصل والمتصاعد على اليمن، فلا معنويات شعبه انكسرت ولا عمليات قواته المسلحة توقفت.
من أمريكا هذا؟ ما أدفع الأمريكا هذا، ولكن إن شاء الله شعرف أمريكا والعرب والخوانة من اليمن.
من أمريكا؟ من إسرائيل؟ من يقول لهم؟ نحن يمن الإيمان والحكمة، جهاد وثبات واستبسال.
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الكبرى يبقى اليمن في معركة إسناده لغزة عنوانا لثبات الموقف والوفاء بالالتزامات الدينية والأخلاقية والإنسانية. يمن لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.
في سلامة من دينهم يمضي اليمنيون على طريق القدس مقدمين كل ما يستطيعون لنصرة غزة، واثقين بوعد الله القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نشكر جزيل الشكر الزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن على هذا التقرير. إلى لبنان مستمعينا الكرام، حيث شهدت العاصمة بيروت وقفات تضامنية مع غزة أمام مقرات أممية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت كانت وقفة بوجه الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، رفعا للصوت لعل أحدا من مدعي الإنسانية في أوروبا وكل الغرب يسمع صوت المتضامنين بعدما صمت أذانهم عن القذائف فوق رؤوس الأطفال.
التضامن العالمي والعمل الجماعي هو السبيل لمواجهة الانتهاكات وتحقيق العدالة الإنسانية لجميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وبالرغم من كل ذلك، ما زالت غالبية دول الاتحاد الأوروبي ينكر ويرفض الاعتراف بوجود إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
سكوت مخزي، سكوت مخزي، ويعني ما في كلمة توصف السكوت ولا حكام العرب.
وجايين نقول له كمان إنه هيدي إبادة، هيدي منا معركة، هيدا قتل، هيدا منا نزاع.
وأمام مقر الأونروا في بيروت أيضا كانت وقفة مشابهة رفعت فيها الرايات وصور الأشلاء لعل أحدا في الداخل وفي العالم يرى.
نلتقي اليوم في هذا الاعتصام على وقع العدوان والإبادة والإبادة الإسرائيلية لشعبنا، وعلى وقع المؤامرات التي تستهدف قيضيتنا وحقنا بالعودة، وعلى وقع تدمير المخيمات في غزة والضفة واستهداف ومحاصرة وكالة الأونروا الشاهد على نكبة شعبنا وعلى تهجيره وحرمانه من أرضه وحقوقه.
هي وقفات أمام مقرات تدعي أنها حافظة ورعاية للسلام في العالم إلا في غزة. يضطر مناصرو القضية المحقة إلى دق أبواب المقرات الأممية بأيديهم وأصواتهم.
أشكر الزميل غسان عبد الله. وفي شمال لبنان أحبتنا الكرام، مؤسسات تربوية وجمعية تشهد وقفات دعما للمقاومة في غزة ولبنان. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
التضامن مع كل من فلسطين ولبنان متواصل في الجامعات شمالا، وفي وقفات اليوم تحية من الطلاب لعوائل الشهداء في جبهة الإسناد.
جايين من أواخر المناطق، من الضنية إن كان أو حتى من عكر أو من أبعد المناطق، لنثبت إنه المقاومة هي الخيار الوحيد.
وبدي أقول للمقاومين اللي استشهدوا بجنوب لبنان وبفلسطين أنه نحن حاملين هاي الرسالة وما رح تموت.
في جامعة الجنان بطرابلس ألغيت كل البرامج التعليمية وتجمع للطلاب في حرم الجامعة ليؤكدوا وقوفهم إلى جانب المقاومة.
هذه دماء شريفة قدمت دماء ومال وأرواح في سبيل هذه القضية. نحن كطلاب وكشعب مسلم كشعب طرابلسي، نحن لنا ثأر شخصي مع كل من بيشكك بهذه الدماء.
فأي وقفة تضامنية نحن بنعملها هي أضعف الإيمان، ونحن أصلاً مقصرين بحقهم كتير.
بمختلف اللغات ألقيت كلمات التنديد بحرب الإبادة والاعتداءات المتواصلة على كل من غزة وجنوب لبنان.
باقة تحمل بشائر نصر قريب، فما النصر إلا صبر ساعة.
كل شهيد هناك يولد ألف مقاوم هنا، وكل صاروخ احتلال لا يرعبنا بل يوقظ فينا نداء الحرية.
ورفعت أعلام فلسطين في ساحات الصروح التربوية وفاء ونصرة لشعب تخلت عنه أمة تلهث خلف التطبيع.
رعاية طيبة للزميل علي وهبة على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وبه نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم. فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكرم الأصغاء وجميل المتابعة أحبتنا الأكارم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلا وردا فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وثار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر، نمضي إلى النصر.
ساحتنا فيها الرجال، متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر.
للقدس جدنا بالدماء، ولها سنبقى الأوفياء، الرسول لنا لقاء في موقف الحشر، في موقف الحشر.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خادل عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يسلم نظيره العماني محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة، والأونروا تؤكد أن القطاع يقترب من الجوع الشديد. والقضاء الأمريكي يسمح بترحيل ناشط فلسطيني بسبب دفاعه عن أهالي غزة وتنديده بالصهاينة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي